بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف عليكم السلام: ولو تنازع في القدر حلفت، وكذا لو تنازع في الجنس أو الإرادة. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع: أو الإرادة. بيان هذه المسألة: النزاع في الإرادة يتصور على صورتين، تعرض المصنف لكلا الصورتين. الصورة الأولى: لو تنازع في إرادة الجنس، والمراد من هذه الصورة ما لو فرضنا أنه بعد حصول الطلاق الخلعي اتفق الزوج المطلق والمختلع على أمور واختلفا في أمر معين، فما وقع عليه الاتفاق بينهما أنه قد ذكر القدر وهو 100، وقد اتفق أيضا على أنه لم يذكر الجنس في ماذا؟ باللفظ حين إنشاء الخلع. هذا أيضا اتفق عليه أنه لم يذكر الجنس، بس اتفق أنها عند الخلع قال الزوج طلقتك على 100، فوقع الاتفاق بينهما أنه لم يتلفظ ولم يذكر أي 100، هل درهم أو دينار. إذن هذا الأمر الثاني إذن اتفقا عليه. والأمر الثالث الذي اتفقا عليه أنه قبل إنشاء الخلع هناك إرادة معينة للجنس، غاية أنها لم تذكر في ماذا؟ لم تذكر حين إنشاء الخلع، لكن هناك قطعا جنس مراد قد اتفقنا عليه بيني وبينك الزوج والزوجة. يقول نعم، كلاهما يتفقان على أن هناك إرادة بجنس معين، إلا أنه لم يذكر هذا الجنس حين إنشاء الخلع. إذن هناك اتفاق على أمور ثلاثة: على المقدار، وعلى أنه لم يتلفظ بالجنس، وأن هناك كانت إرادة متعلقة بجنس معين. خب، إذن النزاع في ماذا؟ النزاع حصل بين الطرفين في الجنس المراد. ما هو المراد الذي تعلقت به الإرادة حال الخلع؟ هل هي 100 اللي هي دنانير، أو 100 التي هي دراهم؟ فوقع النزاع بينهما في الإرادة المتعلقة بالجنس حين إنشاء الخلع، الذي هو بعبارة أخرى تعلق النزاع بجنس المراد. ما هو المراد الذي تعلقت به الإرادة؟ واضح الصورة؟ هل هي الدراهم أو الدنانير؟ هذه هي الصورة الأولى. ما هو الحكم؟ بعد ذلك نشير إلى الصورة الثانية. ما هو الحكم في هذه الصورة؟ المصنف نقل ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو ما ذكره الشهيد الأول بقوله وكذا، ومعنى وكذا يعني القول قول الزوجة مع ماذا؟ مع يمينها. القول قول الزوجة مع يمينها. فالزوجة ماذا تقول؟ فالزوجة تقول بأنه قد تعلقت الإرادة بجنس الدراهم، فأنت تستحق علي 100 درهم، ولم تتعلق الإرادة بجنس الدنانير، فيقدم قول الزوجة مع يمينها. لكن هذا القول، ما هو الدليل على هذا القول؟ المصنف ينقل أول دليل، بعد ذلك يناقش هذا الدليل ويأتي بتعليل آخر. واضح سياق البحث؟ خب، ما هو الدليل على هذا القول؟ قد يقال يقدم قول المرأة لأن الإرادة وهي إرادة الفدية متعلقة بها، لأن الزوجة هي التي تدفع الفدية، فلا يعرف جنس الفدية إلا من قبلها، لأنها هي التي تدفع الفدية، فأمر الفدية راجع لها. فإذا كان أمر الفدية راجع لها فيقبل قولها في تعيين الجنس المراد، فتقول أنا أردت من 100 ماذا؟ أنا أردت من 100 دراهم ولم أرد الدنانير، فالإرادة متعلق بمن يدفع الدراهم، بمن يدفع الفدية، استغفر الله، والدافع للفدية هو من؟ هي الزوجة، فيقدم قول الزوجة. بل أن الزوج لا يقبل كلامه. لماذا؟ لأن هذا شيء غير متعلق به، فكيف يصدق كلامك في أمر غير متعلق بك أيها الزوج؟ فيقدم قول الزوجة مع يمينها. خب، مثل شخص يأتي يقول أنت تريد كذا، أقول أنا أريد الإرادة متعلقة بقلبي، كيف تدعي أني أنا أريد؟ هذا المعنى، أنا صاحب الإرادة، وهنا صاحب الإرادة في دفع الفدية هي الزوجة، فيقدم قولها. الشهيد الثاني يستشكل على هذا الدليل، خب لا يستشكل على القول، يستشكل على دليل هذا القول. يعني الآن الدليل الذي ذكرتموه وهو أن الإرادة في تعيين الجنس هو للزوجة، هذا كلام باطل لا يمكن التسليم به ولا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه يشترط في طلاق الخلع التراضي بين الطرفين على الجنس، فلو كانت تريد الدراهم قد لا يقبل الزوج بهذه الفدية، فأمر الفدية ليس متعلق بالزوجة فقط وهي الدافعة للفدية، بل أمر الفدية متعلق برضاهما، برضا الزوج والزوجة، فالأمر قائم بهما، وإذا كان الأمر قائم بهما فلا يعرف إلا من قبلهما، لا من قبل الزوج ماذا؟ لا من قبل الزوجة فقط. فإذا كان كذلك فهذا التعليل الذي ذكرتموه تعليل ليس بصحيح، لأنكم أنتم قلتم الزوج لا علاقة له بالفدية. نقول كيف لا علاقة له بالفدية ويشترط في الفدية التراضي بين الطرفين؟ فهذا التعليل الذي ذكرتموه ليس بتام. خب، التعليل ليس بتام، القول باطل، يقول لا، ينبغي أن يعلل بتعليل آخر. ما هو التعليل الذي تقترحه أيها الشهيد الثاني؟ يقول هنا أنتم قلتم بأنه لم يذكر الجنس المعين في ماذا؟ حين إنشاء الخلع، بل قال الزوج طلقتك على 100، وكأنكم تفترضون في رتبة سابقة أنه لا يشترط ذكر الجنس في الطلاق الخلعي. فلو بنينا على هذا الكلام أنه لا يشترط ذكر الجنس في الطلاق الخلعي، يقول المصنف الشهيد الثاني في الحقيقة النزاع بينهما في الإرادة راجع إلى النزاع بينهما في الجنس، لأنه ما هو النزاع؟ أنها 100 درهم أو 100 دينار. خب، فحقيقة النزاع في الإرادة متعلقة بالجنس المراد كما قلتم، وما معنى الجنس المراد؟ أنها 100 دينار أو 100 درهم، فيرجع النزاع روحا إلى مسألة النزاع في مسألة الجنس. وقد ذكرنا أنه النزاع في مسألة الجنس أمس يقدم قول من؟ يقدم قول الزوجة. لماذا؟ لأنها منكرة للزيادة وذاك مدعي للزيادة. فالمسألة الشهيرة يرجعها روحا ولبا إلى أن النزاع في الجنس. فإذا كان النزاع في الجنس يقدم قول ماذا؟ يقدم قول الزوجة، لأن النزاع يرجع في الجنس المراد. هذا هو القول الأول ودليله. خب، القول الثاني يتضح إذا رجعنا النزاع إلى الجنس المراد، فقد ذكرنا أمس قول آخر في الجنس المراد وهو القول بالتحالف. تذكرون آخر مطلب أمس؟ قد يقال بأن هنا تحالف وتجري قاعدة التحالف في البين لعدم وجود الخدر المشترك، فنفس المطلب الذي ذكرنا أمس يأتي اليوم، فيقال أن النزاع بينهما في تعيين الجنس. وقد يقال كما ذكرنا أمس أنه إذا صار النزاع أحدهما يقول دراهم والآخر دنانير ولا قدر مشترك بين الدينار والدرهم، بل هما جنسان متغايران فلا يوجد قدر مشترك، فنرجع إلى التحالف. فقد تقدم أمس إذا التحالف ماذا يحصل؟ يحصل فسخ أو انفساخ، فنرجع إلى مهر المثل. خب، هذا القول الثاني. القول الثالث الجديد قول الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال في هذه المسألة ببطلان الخلع، إذا وقع النزاع بينهما في الإرادة يعني تعيين الجنس المراد فإن الخلع باطل. خب، ليش شيخنا الطوسي التفتوا للمطلب؟ لماذا شيخنا الطوسي مصنف ما ذكر الوجه؟ ما هو الوجه في بطلان الخلع أصلا؟ يقول الشهيد الثاني الوجه، يقول الشيخ الوجه في بطلان الخلع جهالة الفدية. جهالة الفدية، كيف جهالة الفدية؟ يقول إذا وقع النزاع بين الزوج والزوجة أن الفدية هل هي المئة درهم أو المئة دينار، سوف يحصل جهالة عندنا ماذا وإبهام في مسألة الفدية. فهل الفدية هي المئة درهم أو هي المئة دينار؟ ويشترط كما تقدم من شروط الخلع أن يكون معلوما لا مجهولا. فإذا كانت الفدية مجهولة فيكون الخلع باطل. متفتين لدليل الشيخ؟ الشهيد الثاني رد عليه بعبارة برقية. ماذا يقول الشهيد الثاني؟ يقول: أيها الشيخ، إذا كان دليلك هو جهالة ماذا؟ هو جهالة الفدية، فينبغي القول أنه كما أنه في التنازع في مسألة الإرادة الخلع باطل، كذلك التنازع في مسألة الجنس مفروض ماذا يكون؟ الخلع باطل. والحال أنك تحكم في مسألة التنازع في الجنس بأن الخلع صحيح، لكن في مسألة التنازع في الإرادة يكون تقول بأن الخلع باطل. فهذا تحكم، لأن النقطة التي أتيت بها وهي جهالة ماذا الفدية لو سلمت، فهي تجري في مسألة النزاع في الإرادة والنزاع في الجنس، لأن النزاع في الإرادة يرجع لبا إلى النزاع في الجنس. فحينئذ لا وجه لهذا التفكيك بين مسألة الإرادة وبين مسألة الجنس، فإما أن تحكم بالبطلان مطلقا وإما أن تحكم بالصحة مطلقا. بقى أنه كيف ندفع إشكال الشيخ الطوسي؟ عم بغض النظر عن الشيخ الطوسي قال أو لم يقول بالتحكم، كيف ندفع إشكال الشيخ الطوسي؟ نقول الجواب على إشكال الشيخ الطوسي أنه وقع خلط في المقام. لماذا؟ لأنه يشترط في الفدية المعلومية متى؟ حال إنشاء الخلع. وهنا لا نزاع بين الطرفين أن هناك في الواقع جنس معين، إنما حصلت الجهالة متأخرة بعد العقد ببركة النزاع. يعني متى صارت الجهالة؟ الجهالة في الواقع، يعني هل هم قالوا 100 وحصلت عندنا جهالة في الواقع؟ لو هناك تعين في الواقع، إلا أن الجهالة حصلت والإبهام عندنا ببركة التنازع. نقول الجهالة مو من حين العقد، من حين العقد وقع العقد ووقعت الفدية ووقع الخلع على فدية معلومة حال العقد، إنما حصلت الجهالة والإبهام عندنا بسبب النزاع. والذي يقال هناك يشترط في الفدية الفدية المعلومة حين إنشاء الخلع، لا الفدية المعلومة حتى لو لم يحصل، حتى مطلقا حتى لو كان هناك نزاع. ملتفتين؟ ففرق بين المقامين. نقول في مقامنا الفدية معلومة للاتفاق بينهما على جنس معين وواحد حين إنشاء الخلع، إلا أن النزاع بعد ذلك وقع في تعيين ماذا؟ في تعيين المراد، لا في أصل الفدية حال العقد. فهذا القول والإشكال لا وجه له. هذا كل الكلام في الصورة الأولى. نطبق هذا المقدار بعد ذلك نأتي في الصورة الثانية. يقول: ولو تنازع في الجنس أو الإرادة. وش قصدك بالإرادة يا شيخنا الشهيد الأول؟ قال: الإرادة مو قصد النزاع في أصل الإرادة أنه موجود إرادة أو غير موجود إرادة، لا، هذا الصورة الثانية. النزاع في الإرادة يعني النزاع في إرادة الجنس، يعني في تعيين الجنس المراد. يقول: أو الإرادة. يقول: مع اتفاقهما على أمور ثلاثة. الأمر الأول: مع اتفاقهما عليها على أصل الإرادة، أن هناك إرادة حصلت حين إنشاء الخلع. بأن كيف؟ بين لنا المطلب. قال: با تصويرية، بيان النزاع. بأن اتفقا على ذكر القدر 100 واتفقا على عدم ذكر الجنس لفظا، لم يتلفظ الزوج بذكر الجنس، واتفقا على إرادة جنس معين. كلاهما اتفقا قبل الخلع أن نحن نريد الدنانير أو نريد الدراهم، لكن اختلفا بعد ذلك في وين؟ في الجنس المراد. الزوج يقول: لا، أنت تحققت إرادة، لكن الإرادة كانت ماذا؟ أنت الآن ناسي، الإرادة كانت متعلقة بالدنانير. تقول الزوجة: لا، أنت ناسي، الاتفاق كان متعلق بماذا؟ بالدراهم. خب، يقول: وإن، هاي التعليل الأول. ليش القول قول الزوجة؟ هذا التعليل الذي سيرده الآن، يعني يذكره ويرده. يقول: وإنما القول قولها، قول الزوجة فيها في الإرادة، لأن الاختلاف في إرادتها ولا يطلع عليها، يعني على إرادتها إلا من قبلها، ولا يطلع على إرادتها إلا من قبلها، فيقدم قولها فيها لأنها مسألة خاصة بماذا بها. فقولك أيها الزوج بأن أنت أن الزوجة أرادت، خب هل دخلت في قلبها لكي تعرف أنها أرادت أو لم ترد؟ فلا يقبل قولك. لكن هذا الكلام يشكل ويشكل، هذا التعليل مشكل، لا أن القول مشكل، التعليل مشكل. ويشكل بأن المعتبر والمشترط في الفدية يعني إرادتهما معا للجنس المعين، يعني لا بد أن ينتفقا على الفدية 100 درهم أو 100 دينار، فالاتفاق يرجع لهما لا إليها فقط. بأن المعتبر يعني في الفدية إرادتهما، يعني إرادة الزوج والزوجة معا للجنس المعين، ولا تكفي إرادتها خاصة، يعني إرادة الزوجة خاصة، وإرادة كل منهما لا يطلع على، يعني على إرادة كل منهما إلا من قبله، يعني إلا من قبل كل واحد منهما. تفتين قبله لها يرجع إلى وين؟ إلى كل واحد منهما. خب أيها الشهيد الثاني، التعليل باطل. أنت الآن أغثنا وأعطنا تعليل يقول ولو علل، يعني تعليل ثاني أفضل، يقول ولو علل بأن الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين، لأنكم قلتم لا يشترط ذكر الجنس المعين، فرض المسألة هكذا أنه لم يذكر الجنس المعين لفظا. خب لماذا لا يذكر الجنس المعين لفظا؟ لأن الإرادة تقوم مقام ذكر الجنس المعين لفظا. يقول ولو علل بأن الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين، يعني ما نحتاج، لا نحتاج أن نذكر الجنس المعين والإرادة كافية، كان الاختلاف في الإرادة اختلافا في الجنس المعين، فيرجع لبا وروحا النزاع في الإرادة إلى النزاع في الجنس المعين. وإذا وقع النزاع في الجنس رجعنا إلى مسألة أمس، النزاع في الجنس، فيقدم قول الزوجة. يقول فتقديم قول الزوجة من هذه الحيثية، أي حيثية؟ من أن النزاع قد رجع إلى النزاع في الجنس، لا من جهة تخصيص الإرادة، لا من جهة أن الإرادة مختصة بها ومتعلقة بها ولا علاقة للزوج بها، فهذا التعليل تعليل باطل. هذا القول الأول ودليله. وقال الشيخ يبطل الخلع هنا، يعني في هذه المسألة في النزاع. خب ما هو دليله؟ لم ينقله، بينا الدليل. الآن الشهيد صاحب مباشرة يشكل عليه، يقول مع مواه معها إشكال عليه من باب أنه ماذا؟ من باب أنه جاء بالدليل ورده مرة واحدة. يقول يبطل الخلع هنا مع، يعني والحال أن نفس الشيخ قد وافق في مسألة الجنس المعين على ماذا؟ على أن القول قول الزوجة. فلماذا أيها الشيخ لا تقول في مسألة النزاع في الجنس الباطل وتقول القول قول الزوجة هنا تقول باطل؟ هذا تحكم. يقول يبطل الخلع هنا، يعني في مسألة النزاع في الإرادة، والحال مع موافقة الشيخ، مع موافقته على السابق، أي سابق أن القول قول الزوجة، فهذا التحكم قول ماذا؟ قول زين في بلا دليل، يعني تفصيل بدون وجه. يقول وللقول، هي القول الثالث، وللقول بالتحالف هنا وجه كالسابق، هذا القول الثالث، لأن المسألة ترجع لبا إلى النزاع في ماذا؟ في الجنس، فيكون القول بالتحالف، لكن لم يقبله هناك. هذه الصورة الأولى في النزاع في مسألة الإرادة. الصورة الثانية، نفس الصورة الأولى، أن يتفق على ذكر القدر ويتفقا على أنه لم يذكر الجنس لفظا. خب وش قلنا في الأمر الثالث هناك؟ واتفقا على أن هناك إرادة قد تعلقت هنا، لا، هنا وقع النزاع في أصل وجود الإرادة وعدمها. فالزوج مثلا أحدهما، فأحدهما يقول حصلت إرادة لجنس معين، ما لنا علاقة هذا درهم أو دينار، مو بحث ندل، حصلت إرادة على جنس معين. أحدهما الآخر زوج أو زوجة من العلاقة الآن يقول ماذا؟ أصلا لم تتعلق الإرادة، بل أطلقنا ولم نحدد شيء. تفتين؟ إذن النزاع في أصل وجود الإرادة وعدمها، فأحدهما يدعي وجود الإرادة على جنس معين ما لنا علاقة بهذا الجنس، مو محل بحثنا، والآخر يقول أصل الإرادة ما موجودة، فقط أطلقنا وأهملنا. قلت، قالت مثلا الزوج، قلت هكذا أنت طالق على 100 وأطلقنا ولم نحدد هذه 100 درهم أو دنانير. واضح الفكرة الفرق؟ وفي هذه الصورة ما هو القول، ما هو الوجه؟ يقول هنا المصنف عدة أقوال. يقول القول الأول في الحقيقة هذا النزاع لا تقول يقدم الزوج أو الزوجة، غلط. المسألة في هذه الصورة ترجع إلى أن أحدهما يدعي صحة الخلع والآخر يدعي بطلان الخلع. فالشخص الذي يقول قد تعلقت الإرادة بجنس معين يدعي الصحة، يعني يشترط في الفدية أن يعين أن لا تكون مجهولة، فلا بد من تعين المقدار والجنس. فمن يقول أنه تعلقت الإرادة بجنس معين يقول بأن الخلع صحيح، والطرف الآخر الذي يقول نحن أهملنا وأطلقنا ولم نعين جنسان يقول بأن الخلع فاسد. فيرجع الكلام إلى أن أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي البطلان، فيقدم قول مدعي الصحة لأن الأصل أصالة الصحة في فعل المسلم. فإذا كان الأصل هو حمل الفعل على الصحيح فما كان كلامه موافقا للأصل فهو المنكر. فالذي يقول بأنه هناك إرادة يكون منكرا لأن كلامه موافق للأصل وهو أصالة الصحة، فيقدم قوله سواء كان زوجة مطلقة أو المطلق. هذا هو القول الأول، يقدم قوله مدعي الصحة لأن الأصل معه. تفتين هذا القول؟ قال خلنا نقرأ. يقول ولو كان اختلافهما، يعني اختلاف الزوج والزوجة في أصل الإرادة، مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس، فقال أحدهما أردنا جنسا معينا، من اللي أخذ هالجنس؟ لا تقولي درهم ودنانير، مهم أردنا جنسا معينا، وقال الآخر إنا لم نرد جنسا بل أطلقنا وأهملنا ولم نعين الجنس. يقولنا 100 دينار، 100 درهم، دينار عراقي، دينار بحريني، دينار كذا. يقول رجع النزاع في الحقيقة، هذا القول الأول، رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد. وبينا أنه الذي يقول بأنه أردنا جنسا معينا يدعي الصحة، يعني ليش يدعي الصحة؟ يعني يشترط في الفدية أن تكون معلومة الجنس والمقدار. والفساد الذي يقول أطلقنا يدعي الفساد، ومقتضى القاعدة تقديم مدعيها مدعي الصحة لأن الأصل معه. ومقتضى القاعدة تقديم مدعي الصحة منهما، من الزوج أو الزوجة، مع يمينه لأنه منكر لأن أصالة الصحة معه. هذا القول الأول. القول الثاني، قد يقال لا، يقدم قول منكر الإرادة. كيف؟ يعني بالعكس، يقدم قول مدعي البطلان لا مدعي الصحة. كيف يقدم قول مدعي البطلان مع أن وجود أصالة الصحة؟ نقول تفت، الطرف الأول يقول أردنا جنسا معين، الطرف الآخر يقول لم نرد جنسا معين. الإرادة أمر حادث أم حادث؟ أمر حادث، فيشك فيه، فنشك في وقوعها، وكل حادث مسبوق بالعدم، والأصل عدم وجود الإرادة، عدم وجود حادث استصحاب. فالأصل والاستصحاب يقول أنه لم تتعلق الإرادة لأن الإرادة أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بعدم، فنستصحب عدم هذا الحادث، فالأصل هو العدم. فإذا كان الأصل هو العدم قلبنا القضية، فالاستصحاب هو الأصل، استصحاب عدم وجود الإرادة. فالذي يوافق قوله استصحاب عدم وجود الإرادة الذي هو الأصل يكون منكر. متفتين؟ فلا بد أن نحدد الأصل في المسألة، والأصل هو استصحاب عدم ماذا؟ استصحاب عدم وجود الإرادة، فيكون القول قول مدعي عدم الإرادة، فيكون القول قول مدعي البطلان. متفتين؟ هذا قلب المعادلة، يعني يسلم بأن المنكر من يوافق كلامه الأصل، لكن ما هو الأصل الجاري في المسألة؟ هل أصالة الصحة أو الاستصحاب؟ يقول هذا الاستصحاب، يقول أصالة الصحة. والصحيح أن الصحيح زين، الصحيح في أبحاث إن شاء الله تأتيكم، أنه إذا كان عندنا مورد فيه استصحاب وفيه أصالة الصحة فتقدم أصالة الصحة على الاستصحاب من باب الحكومة أو من باب أبواب ثانية تأتيكم في باب تراجع من باب التعارض أنه كل مورد في أصالة الصحة وفي استصحاب يقدم أصالة الصحة على استصحاب لوجود نكات في الأصول تبحث. ولهذا قال ويحتمل، جعلها على مستوى الاحتمال، جعله لا على لفظ الاحتمال بل جزم به رجع النزاع. هنا قال ويحتمل، قال ويحتمل تقديم منكرها يعني منكر الصحة والبطلان أف تفسير. زين لماذا؟ لأصالة عدمها، لأصالة عدم الإرادة. خب يقول وهذا الكلام له قال، يقول بلي وهذا ظاهر القواعد. خب كيف ظاهر القواعد؟ قواعد الإمامية،
قواعد
الإمامية. كيف يقول هذا مقتضى القاعدة؟ يقول وهو ظاهر القواعد،
قواعد الإمامية.
هذا كتاب القواعد، كتاب القواعد للعلام، للعلام مو ظهر القواعد، ظهر القواعد زين الأصولية أو ظهر القواعد في باب النزاع. هناك مقتضى القاعدة، القاعدة في المسألة هني وهو ظاهر القواعد مو القواعد العلمية، قواعد كتاب القواعد للعلام، للعلامة. يقول وهو ظاهر القواعد، هذا القول الثاني. القول الثالث قول يقول لا، نقدم قول المرأة مطلقا، قول الزوجة مطلقا. لماذا يقدم قول الزوجة؟ كيف مطلقا؟ يعني سواء ادعت أنها ما توجد إرادة أو وجدت إرادة مطلقا يقدم قول الزوجة. ماذا هو وجه، ما هو وجه هذا القول؟ بدعوى أن الإرادة ترجع لها ومتعلقة بها لأن هي التي تدفع الفدية، فإذا كانت هي التي تدفع الفدية فهي صاحبة الشأن وهي صاحبة الأمر، فيقبل قولها في أنها أرادت أو لم ترد. فإن قالت أرادت تصدق، إن قالت لم أرد فتصدق، لأن الفدية راجعة لها. هذا نفس الدليل الأول الذي ذكرناه في مسألة الإرادة. لكن المصنف يقول عرفت، الشهيد الثاني يقول عرفت ما في هذا الدليل، لأن أشكلنا عليه بأن أمر الفدية مرتبط بهما ولا يعرف إلا من قبلهما، لا أنه من قبل ماذا؟ من قبل الزوجة فقط. متفتين؟ قال وهو ظاهر القواعد، وتقديم هذا عطف على تقديم، ويحتمل تقديم منكرها ويحتمل تقديم قول المرأة. متفتين؟ هي التقديم عطف على التقديم الأولى، يعني ويحتمل تقديم قول المرأة، قول المرأة يعني مطلقا ادعت ماذا؟ أنها أرادت أو لم تدعي أنها، أو ادعت أنها لم تريد، لرجوع النزاع في المسألة إلى إرادتها كما مر. أي مر؟ تعليل الأول لمسألة الإرادة. يقول وهذا أيضا ظاهر العلامة في كتاب التحرير، يعني العلامة له رأيان في المسألة، في القواعد قال يقدم قول منكرها، وفي التحرير قال يقدم قول المرأة. يقول وفيه، وفي تقديم قول المرأة ما ذكر، أي الذي ذكر؟ ما ذكرناه على التعليل اللي... نعم. ولو قال، مطلب جديد، ولو قال خلعتك على ألف في ماذا؟ في ذمتك. المطلب السابق كان النزاع في وين؟ في قدر، في جنس، في إرادة. هنا لا، النزاع في هذه المسألة أنه من الذي متعلق في ذمته المال، هل الزوجة أو أجنبي أو شخص آخر. هكذا قال ولو قال الزوج خلعتك على ألف في ذمتك، فقالت بلي خلعتني على ألف بل، لكن في ذمتي من؟ في ذمتي زيد. يقول حلفت على الأقوى، يعني قدم قول الزوجة على الأقوى. بيان ذلك، خب هنا اتفاق على أصل وجود الخلع، ما في نزاع في صحة الخلع، إنما النزاع في أن المال هل هو في ذمة الزوجة أو الفدية في ذمة زيد. وهنا مقدمة مطوية قد تقدمت في بحث الفدية، هل تصح أن تكون الفدية من شخص آخر غير الزوجة أو ما تصح؟ ذكر خمس صور، من أحد الصور مسألة الضامن، فالضامن يدفع الفدية من كيسه، فيمكن أن نتصور هذا النزاع بأن تقول الزوجة أنت خلقتني على ألف، لكن هذه ألف مو في ذمتي، في ذمتي زيد الضامن. فهذا النزاع له وجهان، ويكون هذا وجهه وجه صحيح. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول المصنف هنا يقدم، يقول الشهيد الأول وتبعه، يقول الشهيد الثاني تقدم قول من؟ تقدم قول الزوجة. لماذا؟ واضح، لأن الزوج يدعي أن ذمتها مشغولة بمبلغ من المال، والأصل هو عدم اشتغال الذمة. الأصل نشكه هل اشتغلت ذمتها بمال أو لا، نقطع في زمان سابق أن ذمتها لم تكن مشغولة، الآن نشك هل اشتغلت أو لم تشتغل، نستصحب عدم الاشتغال. فالأصل وهو أصل عدم الاشتغال يكون مع من؟ يكون مع الزوجة، فتكون هي المنكرة والزوج هو المدعي، لأن الأصل عدم استحقاق مال من شخص على شخص. قال يقول لأنه يعني حلفت الزوجة على الأقوى. ليش على الأقوى؟ في مقابل قول ابن البراش كما سيأتي. ليش؟ لأن الزوجة مدعى والزوجة منكرة، يعني وهي الزوجة منكرة، فيقدم قولها مع يمينها. ليش منكرة؟ يقول وهي منكرة لثبوت شيء في ذمته، تقول لم يثبت عدم، لم يثبت، لكن يقول يثبت، وكل شخص يدعي الحدوث يثبت هو يكون مدعي. أنا أدعي العدم، أنا العدم عدم، العدم معي الأصل وهو أصالة العدم، عدم الثبوت. لأنه مدع وهي منكرة لثبوت شيء في ذمتها، فكانت اليمين عليها. واضح إن شاء الله. وقال ابن البراج، ابن البراج ما قبل، هي على الأقوى في مقابل قول ابن البراج. يقول ابن البراج لا، يقدم قول الزوج، فتكون الفدية على من؟ على الزوج، على الزوجة، فيقدم قوله. لماذا؟ تمسكا بالظاهر. كيف الظاهر؟
البراج
اسمه لا أعرفه، بس هذا بعرفه كتاب إنه حقق من البراج، معروف إنه من كبار يعني في بعد زمان ابن إدريس. خب المهم الآن ابن البراج ماذا يقول؟ يقول هذا مسألة لها علاقة بالقضاء. خب يقول احنا عندنا اصل، عندنا ظاهر الحال في باب القضاء راجع هناك، عندنا تارة الاصل وهو الاستصحاب يوافق الظاهر، تارة الاستصحاب يخالف ظاهر الحال. فاذا وقعت المخالفة بين الاستصحاب وظاهر الحال، هل يقدم قول من يدعي الظاهر او قول من كان الاصل معه؟ بيان ذلك هنا في مسألة الفدية. ظاهر الحال عادة من هو اللي يدفع الفدية؟
الزوجة
اللي تدفع الفدية. فعادة وظاهر الحال وفي باب الظاهر، ظاهر الأمر أن الزوجة هي التي تكون ماذا في ذمتها؟ ماذا في ذمتها؟ المال في ذمتها، المبلغ المالي. فإذا كان الظاهر أنها هي المشغولة بالمال، فتقول على زيد، هذا خلاف خلاف الظاهر. ونحن نبني في باب القضاء على أنه إذا كان عندنا استصحاب أصل وعندنا ظاهر، فمن كان كلامه موافق للظاهر فهو المنكر، لا أن المنكر ما وافق كلامه الأصل، بل المنكر ما وافق كلامه الظاهر وظاهر الحال. فإذا كان المنكر ما وافق كلامه ظاهر الحال، فحينئذ يكون في هذه الدعوة من هو المنكر؟ يكون الزوج، يكون الزوج هو المنكر، وتكون الزوجة هي المدعية. تقول شيء خلاف الظاهر. هذه صورة لبيان كلام ابن البراج. بل نترقى أكثر، نقول حتى لو بنينا على أن الذي يوافق كلامه الأصل هو المنكر، يعني نفسر المنكر بما وافق كلامه الأصل، نقول ما معنى الضمان؟ كثير منهم ما التفتوا إلى هذا المطلب حتى في المحشين أشكلوا على ابن البراج. وش معنى الضمان؟ الضمان معنى أن الذمة مشغولة أولا في هذا ألف، ثم يجي الضامن وينقل الذمة من ألف إلى باء، صحيح؟ هي معنى الضمان. خب فلو قلنا أن لو قالت الزوجة، كيف المطلب؟ لو قالت الزوجة أن المال على زيد، يعني زيد هو ضامن، خب يعني وتدعي بأنه ذمتها كانت هي المشغولة، وتدعي أن ذمتها قد انتقلت من رقبتها إلى رقبة زيد، ففي قولها على زيد ينحل هذا إلى أمرين: أنها سلمت معنا في رتبة سابقة أن ذمتها هي المشغولة، ثم ادعت بأن قد انتقلت المال والفدية من ذمتها إلى ذمة زيد، فكلامها ينحل إلى أمرين: إقرار بأنها مشتغلة الذمة، وإدعوى بأنها قد انتقلت الذمة إلى ذمة زيد، فيؤخذ بإقرارها ولا يؤخذ بدعواها، لأن الأصل هو عدم انتقال الذمة التفتين الأصل هو عدم انتقال الذمة منك إلى ذمة ماذا؟ إلى ذمة زيد. فإذا كان الأصل هو عدم انتقال الذمة فهذا الاستصحاب هو أصالة عدم انتقال الذمة، يكون مع من؟ يكون مع من؟ يكون مع الزوج. ولا معنى أن تقول الأصل هو العدم، عدم اشتغال الذمة، هي أقرت على نفسها باشتغال الذمة. التفتين المطلب. فابن البراج يقول الأصل هو عدم انتقال الذمة، وهذا ظاهر كلام ابن البراج. ولهذا يقول: وقال ابن البراج على الزوج اليمين. ليش؟ لأن الأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها، هو مقتضى القاعدة. فإن ادعت كونه في ذمة غيرها لم تسمع. ليش؟ لأصالة الاستصحاب عدم انتقال الفدية من ذمتها، لعدم انتقاله عن انتقال المال عن ذمتها. واضح العبارة؟ لأن الأصل هو استصحاب عدم الانتقال عن ذمتها. قل الشهيد أنا ما بيسوي حكم في النتيجة، ما دخل وحاكم بين القولين. يقول: وعلى الأول، أي هو الأول؟ أنه القول قول الزوجة. إذا قلنا على الأول أن القول قول الزوجة خلافا لابن البراج، خب لا عوض عليها، لأن القول قولها، فقد هي أنكرت تقول على زيد فيقدم قولها، لا عوض عليها. وهل إذا خب ما في عوض عليها، هل هناك عوض على زيد؟ خب زيد يكون يطالب، نقول أيضا لا عوض على زيد. لماذا؟ لأن زيد لم يقر على نفسه أن عليه المال، التفت. فقط هذه دعوة من المرأة على أن زيد هو المشغول ذمة بمال، فلا تسمع دعواها في انشغال ذمة ماذا؟ زيد. شوفوا التفت المطلب. المرأة تدعي دعوين، الدعوة الأولى أن ذمتي غير مشغولة بالفدية، والدعوة الثانية أن الفدية مشغولة بذمة زيد. فنأخذ كلامها في الدعوة الأولى لأنها غير مشغولة الذمة، لكن لا تقبل دعواها أن ذمة زيد مشغولة بالفدية. فلا تقول كيف تقبل قول المرأة ولا تقبل أنها في زيد، نقول لا، كلامه ينحل إلى دعوين. الدعوة الأولى أني أنا مو مشغولة الذمة، والأمر الثاني أن زيد هو المشغول الذمة. فلا نأخذ كلامك في أن زيد مشغول الذمة، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، مو إقرار العقلاء في حق الغير نافذ. حين لو أقرت على الشيخ أن علي 100 دينار، هل إقرار نافذ؟ لا، إقراري نافذ في حقه، لا، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لا على غيرهم نافذ. ملتفتين؟ فحينئذ لا عوض عليها لأنها صدقت، ولا على زيد لأن إقرار العقلاء على غيرهم غير نافذ. خب متى يطالب زيد؟ إلا إذا اعترف، يقول بلي زيد، يقول بلي أنا في ذمتي أنا الضامن. خب إذا أقار يقول إقرار عقلاء على أنفسهم نافذ. متفتينه؟ يقول: وعلى الأول لا عوض على المرأة ولا على زيد إلا إذا اعترف، إلا باعتراف يعني بإقراره. خب إذا ما كان لا، التفت المطلب، إذا ما في عوض على زيد ولا في عوض على من؟ على عليها، قد يقال أن الخلع باطل. ليش؟ لأن هذا طلاق بلا فدية في النتيجة، لأن الفدية لا على الزوج، لا على الزوجة ولا على زيد، فكيف يصح الطلاق الخلعي مع أن هذا سنخ طلاق بلا ماذا؟ بلا مال، بلا بذل. ويشترط في ماهية الطلاق الخلعي أن يكون هناك بذل. المصنف يدفع هذه الدعوة، يقول هذا كلام غير مسموع، بل الطلاق الخلعي صحيح ويكون طلاقا بائن وتبين منه. لماذا؟ لأن هذا الطلاق نقطع بوجود البذل فيه، إنما حصل النزاع في من هو الباذل. أما أصل وجود البذل هناك إقرار في الجملة، يعني هناك قطع باعتراف الزوج، وباعتراف الزوجة القدر المتيقن أن هناك بذل، لكن النزاع من هو الذي تعلق في ذمته البذل. ولهذا إذا كان هناك اتفاق على أن هناك بذل، فالطلاق الخلعي هو الطلاق الذي فيه بذل، وهذا طلاق فيه بذل. غايته حصل عندنا إبهام في الخارج من هو الباذل، ومجرد الإبهام في الخارج من هو الباذل لا يقلبه إلى طلاق فاسد. تفتين المطالب. ولهذا يقول: وتبين منه بمقتضى دعواه، يعني هذا الطلاق يكون طلاقا خلعيا باعتراف الزوج، أن الزوج يقول خالعتك على 1000 في ذمتك، فيعترف أن الخلع خلعا صحيح. فإذا الزوج قد ادعى أن الخلع صحيح، فالمفروض أن تحصل البيع، لأنه أقر على نفسه بوقوع الخلع الصحيح فتحصل البينونة.
قصدين البينونة
يعني انقطاع، يعني طلاق بائن، يعني طلاق بائن يصير.
ليش
بائن؟ لأن طلاق خلعي، وكل طلاق خلعي بائن. يقول ومثله، يعني ومثل هذا النزاع، يعني ومثله أنه ماذا؟ أنه يقدم حلفت على الأقوى خلافا لابن البراج. ومثله ما لو قالت بل خالعك فلان والعوض عليه. الآن وش قصده المسألة؟ مسألة أخرى. يقول لو قال خلعتك على ألف في ذمتك، اكتفت لهذا المطلب، ماذا قالت الزوجة؟ قالت بل خالعك فلان والعوض عليه. خب ما هو الفرق بين الدعوتين؟ الدعوة الثانية هي المسألة الجديدة، الزوجة أصلا تنكر بأنها هي طرف الخلع، تقول بل خالعك ما فلان والعوض عوض، يعني هناك شخص أجنبي هو الذي خالعك فضولا عني، والثمن والثمن علي، لا أني أنا خالعت واذهب إلى زيد. فحينئذ تفتون عبارة ما تفتون مطلب، حينئذ الزوج يدعي أنه ماذا؟ يدعي وقوع الخلع، خالع خلعتك. الزوجة تقول أصلا الخلع ما وقع، بل خالعك من فلان، فيقدم قول الزوجة. ليش؟ لأن الأصل عدم وقوع الخلع، نشك أن الخلع وقع أو لم يقع، الأصل هو عدم وقوع الخلع. ما تفتي المطلب؟ إذن هنا النزاع في أصل وقوع الخلع وعدمه، والأصل هو عدم وقوع الخلع. فالزوجة تقول أنا ما خلعتك أصلا، خالعك من فلان وادعى الوكالة عني مثلا، هو ادعى أنه وكيله، مو وكيلي، خالعك مو أنا خالعتك، خالعك فلان الذي خدعك وقال أنا وكيل فلان في خلعك مثلا. شفت المطلب؟ ولهذا قال ومثله ما لو قالت بل، هذه قطعها المصنف، هي بل عطف على بل في ذمة زيد، هي بل عطف على بل في ذمة زيد. لو أردت أن تكتب الجملة هكذا، ولو قال خلعتك على ألف في ذمتك، ما قالت بل، قال فقالت بل في ذمة زيد، لا نقول لا، فقالت بل خالعك فلان والعوض عليه. واضح العبارة؟ هذه بل عطف على بل الأولى. تفتين المطلب؟ خب يقول لماذا ومثله يعني يقدم قول الزوجة؟ ليش مثله؟ يقول لرجوعه، يعني لرجوع الدعوة إلى إنكارها الخلع، أصلا تنكر الخلع أنه ما وقع الخلع من قبلها، فإذا هي ما وقع الخلع من قبلها يقوم الخلع باطل. لرجوع الدعوة إلى إنكار الزوجة الخلع من قبلها، أصلا ما وقع خلع والأصل هو عدم وقوع الخلع، فيكون الأصل معها. أما لو قالت، خب الآن مثال آخر ناخذ هذا المقطع، في أحد عنده شيء في الصورة السابقة؟
وش مستفاد من قولها والعوض عليه؟
نعم، يعني لا تطالبني أن تطرق بابي، هو الذي خالعك فاذهب إليه إذا أردت أن تريد مالا. واضح؟
العوض عليه ربما يستوهم منها بأنه اعترفت
بالخلع. لا، يقول لا، هي ما تعرفت، خالعك
لماذا؟ لماذا؟
وأنت تجي طالبني بالخلع، أنت خالعك فلان روح اطلب منه إذا تريد فلوس.
خالع ما يصير
خلع. هذا ما له علاقة، هذا الآن مثل واحد قاعد يتهكم. يتحكم بالمدعي، ما بتحكم بالمدعي، تجي طالبني خالك خالك روح انت طالب بفلوس، خي من باب التهكم، يعني زوجته من باب التهكم، من باب انه خالعك وبالتالي الخلع صحيح، فهي لا، هاي من باب التهكم عليه، تضحك عليه، شفت؟ ها ما يريح حق الخلع باطل، يروح يطلق باب فلان، اول شيء يقول انا خالعتك، ما تفهم انت، اذا انا خالعتك تجي طالبني فلوس الخلع باطل. واضح؟ يقول أما لو قالت خالعتك على ألف ضمنها فلان، هي بعد اتضحت، تقول خالعتك على ألف يعني فأقرت بالخلع، ماذا قالت؟ على ألف ضمنها فلان عني. في هذه الحالة يقدم قولها لو قول الزوج. خب هنا اتضحت مسألة، تدعي شيئين، أولا ادعت وأقرت بأن الخلع صحيح، وأن ذمتها كانت مشغولة في رتبة سابقة بماذا؟ بالمبلغ، إلا أنها تدعي أن فلان قد ضمنها عنها. الاستصحاب يقول أصالة عدم ضمان الغير واشتغال، وما زالت الذمة أنت مشتغلة بها، فيقدم قول ماذا؟ الزوج، لا قول الزوجة. يقول أما هذا الأما، فصلها أما يعني غير الحكم الآن. أما لو قالت خالعتك على ألف ضمنها فلان عني أو دفعتها، تقول دفعتها، الأصل هو عدم الدفع، فقد أقرت، إذا قال دفعتها يعني أقرت بأن ذمتها مشتغلة وادعت الدفع، والأصل عدم الدفع. أو أبرأتني، الأصل عدم الإبراء، أو نحو ذلك ونحو ذلك. مثل وش ذلك؟ أعطيتكها، أعطيتك إياها، خب فلا يقبل كلامها. فعليها المال. ليش عليها المال؟ لأنها أقرت على نفسها أن عليها المبلغ وادعت البراءة، وادعت أن الشخص ضامن، لا يقبل كلامها في الدعوة. فعليها المال مع عدم البينة. واضح المطالب إن شاء الله. المباراة تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.